رضي الله عنه نقل القصة وافية، وهذا لا شك في فوائد عظيمة هذه القصة وهي في الصحيحين، وهنا بإسناد ثلاثي عندنا أحمد رحمه الله عن أنس أن رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر يعني في العام السابع أول عام، صلينا عندها صلاة الغداة بغلس في صلاة الفجر بدلالة على أن صلاة الفجر صلى في أول النهار يعني بغداة قبل أن يسفر، أن هذا هو السنة وهذا هو المنقول في الصحيحين، وأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفن من الغلس متلفعات أي متلففات بمروطهن. أما حديث المسعود أنه أسفر مرة ثم لم يعد إلى أن يسفر، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فهو عليه السلام كان يصلي الغداة بغلس، والغلس هو اختلاط ضوء أول النهار بظلمة آخر الليل، بظلمة آخر الليل، بداية انفلاق الصبح وانفساح النور شيئا، لكنه عليه الصلاة والسلام ينتظر قليلا حتى يجتمع الناس، وهذا معروف أيضا حتى في غير صلاة الفجر من باب أولى، وصلاة العشاء وغيرها كما في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، يعني والصحابة، لكن هذا يدل على قرب أبي طلحة وكذلك أنس من النبي عليه الصلاة والسلام، الرديف من الردف، وفي دلالة على جواز الارتداف على الدابة ولو كانوا أكثر من اثنين أو ثلاثة. هو الحديث اللي ورد أنه قال إذا رأيتم ثلاثة على الدابة فلعنوا الثالث، حديث لا يصح، ولو ثبت فالمراد به إذا كانت غير مطيقة، أما إذا كانت مطيقة فإنه يجوز ولو كانوا أكثر من ثلاثة. كذلك أيضا لا ينبغي الركوب على الدابة ولو كان واحدا ويجلس عليها ويقف ويتحدث، لا تتخذوا الدواب كراسي، واقضوا حاجاتكم على الأرض اركبوها صالحة ويتبعوها صالحة، رب مركوبة أكثر ذكرا لله من راكبها، فيركبها عند حاجته لكن لا يطيل الوقوف عليها إلا عند الحاجة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة حينما وقف على دابته حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا للحاجة إلى رؤية عليه الصلاة والسلام والناس يرون هديه، وأمره عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، ولكن المقصود مهما كان الأمر يدور مع الحاجة، وإلا فلا يركبها ويجلس، وإذا ترتب عليه أذية فإنه يحرم عليه ذلك. فأجرى نبي يعني مشى عليه الصلاة والسلام وأسرع المشي في زقاق خيبر أي في طرقات خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على قربه من النبي عليه السلام. وأيضا كذلك ربما يكون هذا الزقاق من زقة خيبر وطرقات الضيقة، وكان ذلك الوقت الطرقات يعني ليست بتلك الساعة، قال تمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه أحوال تعرض للإنسان وعوارض الأحوال والأفعال لا عموم لها، فيكون هذا بغير قصد. وانحسر الإزار، وانحسر الإزار، هذه رواية أحمد ومسناده على شرط الشيخين، وتوافقها رواية مسلم، ثم انحسر الإزار، انحسر إزار أو فانحسر إزاره عليه الصلاة والسلام. الرواية الأخرى هنا وانحسر إزاره عليه الصلاة والسلام، وكذلك مسلم فانحسر، فظهر هذا أن الإزار هو الذي سقط وهو الذي انحسر. وعند البخاري رحمه الله ثم حسر الإزار، فنسب الانحسار إزاره أنه إليه عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية إن ثبتت، إن كانت محفوظة عند البخاري، فلا شك أن المراد بذلك لحاجة، ومثل هذه الحاجة قد تعرض في هذا المقام وغيره، فإذا احتاج إلى أن يحسر إزاره خاصة في جريانه في هذه الزقة وهو على الخيل أو على الإبل عليه الصلاة والسلام، فهذا مثل ما وقع. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام أيضا كاشفا عن فخذه في قصة عثمان، واختلفت الروايات هذه في الكشف عن الفخذ أو الركبة أو كذلك الفخذ الركبة أو الساق، رواية معروفة. لكن جاءت الروايات الصريحة في أن الفخذ عورة، وما ورد من خلاف ذلك فيحمل على حال خاصة، مع أن المحفوظ في قصة خيبر أنه انحسر هذا المحفوظ. والراوي في البخاري وهو يعقوب بن إبراهيم الراوي عن إسماعيل بن علية، هذا الراوي عنه جاء عنه عند الطبراني أنه رواه عنه الطبراني مثل رواية مسلم، قال فانحسر. وجاءت أيضا رواية لإسماعيل بن زكريا أيضا أنه من روايته عن يعقوب أنه قال فانحسر. وهذا يبين أن الرواية عن يعقوب فيها اختلاف، وأن المحفوظ عنه في بعض الروايات موافق لرواية مسلم. رواية مسلم برواية زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية، ورواية أحمد رحمه الله عن إسماعيل بن علية. ولا شك رواية أحمد هنا عن إسماعيل بن علية، رواية مسلم أيضا عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية، وكلهم جعل الانحسار من ليس منسوبا إليه عليه الصلاة والسلام. انحسر في الرواية اللي أيضا ذكرت قبل ذلك خر والإزار، وهي واضحة صريحة. ورواية البخاري اختلف لفظ راويها هنا، فما دام حصل التردد في الرواية هل الثابت عن هذا أو الثابت عن هذا، فإنه تترجح رواية وانحسر إزاره، يعني سقط بغير اختياره، حسر بغير اختياره. وهذا هو الأقرب والأظهر، ولا يقال في هذا الحالة أنه زيادة ثقة، لأنها موقف مكان واحد، إما أنه حسره وإما أنه انحسر. واختلف الرواة في هذا، والذين رووه بلفظ انحسر الإزار يعني أجل وأكبر وأحفظ، خاصة أحمد عن إسماعيل، ورواية زهير بن حرب عن إسماعيل. زهير بن حرب روى عنه المسلم نحو من 1000 حديث، إمام كبير رحمه الله، إمام كبير. ولهذا كان الأظهر والله أعلم هو ما تقدم، وهو موافق للأخبار الأخرى في أن الفخذ عورة. وكما تقدم لو ثبت أنه حسره عليه الصلاة والسلام فهذا لا يشكل، فوقاع العيان والأحوال يعتريها ما يعتريها، فلا تعارض الصريح في هذا الباب. نعم صحيح، البخاري رحمه الله قال باب فخذ عورة، ثم قال وقال جرهد، وكذلك ذكر أحاديث أنه قالوا الفخذ عورة، قال ذكرها معلقة أنه قالوا الفخذ عورة. وكذلك حديث ابن عباس، حديث جرهد ومحمد بن جحش، أيضا، وذكر البخاري. ثم قال وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حديث جرهد أحوط، هكذا قال البخاري رحمه الله فيه. لكن هذا فيه نظر، لأن البخاري رحمه الله اعتمد على هذه الرواية، والبخاري رحمه الله التفقه عظيم، فكأنه اعتمد هذه الرواية، لكن الروايات الأخرى تدل على خلاف ما ذكر البخاري رحمه الله، إما أن يكون البخاري رحمه الله الله أعلم هل هو مثلا يعني ضعفها مثلا أو لم يطلع عليها مثلا أو جعلها حالين، الله أعلم. البخاري يجزم أحيانا، له جزم في بعض الأمور، يعني مما يدل على يجزم في بعض الأمور ويحتمل هل هو مثلا ضعف الأخبار الأخرى مثلا أو جعله موضع للبحث، مثل قوله مثلا رحمه الله: باب الصلاة على البعير. الصلاة على البعير، أظن بوب هكذا. ثم ذكر حديث ابن عمر كان لنقل النبي عليه السلام كان يصلي على بعيره، صلي على بعيره، و يعني ذكر ما معناه أو فهم منه أنه كان يرى جواز الصلاة في أعطان الإبل ومبارك الإبل. وقيل وذكر حرم معناه أنه ضعف، إما أن يرى ضعف الأخبار الواردة في هذا الباب، وهو النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب وحديث أبي هريرة وردت في هذا الباب. وهو لهذا بعضهم كابن رجب رحمه الله قال: وما توهمه البخاري ومن وافقه فغير صحيح. صواب أنه لا معارضة بين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على بعيره وبين النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، ولا شك. وهذا يحل العقدة والإشكال، يقال النبي صلى على بعيره ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، الحمد لله وانتهى الأمر، ما نقول فيه أي تعارض ولا، لأن جاء في حديث عبد الله مغفل: إنها خلقت من الشياطين، حديث الحسن عند النسائي، وجاء عند أحمد: خلقت من الجن، خلقت من الجن. فلهذا أشار إلى أنه لا مخالفة أو لا تعارض بين هذا وهذا. هذه المسألة أيضا يقال فيها كذلك، إما أن البخاري لم يطلع على الروايات الأخرى رحمه الله أو جعلها في موضع آخر، لهذا كأن لا تترك هذه الروايات الصريحة وهي أكثر، وبالنظر في كثرة طرقها والأئمة الذين رووها صريحة في أن الإزار هو الذي انحسر، كيف يعمل وهو واقعة واحدة، قصة واحدة نقلها النبي عليه الصلاة نقلها أنس رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فإني لا أرى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، لا بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال: الله أكبر. قال: وانحسن زرع من فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لا أرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يعني هو أخذ من الآية وإلا الآية: فإذا نزل بساحتهم، إذا نزل بساحتهم، فساقها على التفاؤل لأنهم خرجوا بمكاتلهم ومساحيهم كما في الصحيحين. والمكاتل والمساحي ونحو ذلك هذه آلات لماذا؟ للهدم، تهدم بها. فلما خرجوا بالمكاتل والمساحي والمرور وهي الحبال كما رواه مسلم، هم خرجوا الصباح لأجل أن يخرجوا إلى بساتينهم على عادتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد صبحهم لأنه قد أنذروا، وكان إذا جاء إلى بلد انتظر فإن سمع أذانا وإلا غار عليه الصلاة والسلام. فلما خرجوا بالمكاتل فرأها عليه الصلاة والسلام، فأخذ من هذه الحالة، هو لا ليس قصدا إلى التفاؤل، إنما أمر عرض، والإنسان لا بأس أن يتفاءل بما عرض له، لكن لا تقصد إلى التفاؤل، هذا نوع من التطير. قصد إلى التفاؤل هذا تطير، لكن إذا عرض لك شيء تتفاءل به هذا حسن. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج في حاجته يحب أن يسمع: يا راشد، يا نجيح، لو أنك أنت تقول: من وجد كذا، من وجد كذا، فسمعت إنسان يقول: يا واجد، أو لو يخاطب غيره: وجدت كذا، تتفاءل به. ربما يكون أن تجد حاجتك قريبا من هذا، فلا تدري أيهما أسرع، هذا أو هذا. ولهذا قال: الله أكبر، خربت خيبر. هو المعنى أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: الله أكبر، والله أكبر من كل شيء. وهم جاءوا لرفع هذه الكلمة، وهو كبرياءه سبحانه وتعالى وعلوه. خربت خيبر، إن إذا نزل مساحة قوم صباح المنذرين. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد محمد. يقول: وقال عبد العزيز عبد العزيز بن صهيب، وقال بعض أصحابنا: والخميس. قالوا: محمد والخميس. قالوا: محمد والخميس، محمد والخميس. على هذا تكون الجملة محمد والخميس، الجملة كل هذه في موضع نصب مقول القول. وبعض العرب ينصب محمد، ينصب يقول محمدا، يعني قال قلت محمد ونحو ذلك عند بني سليم وبعض العرب، لكن أكثرهم ينصب بها المحل. قال محمد الخميس، محمد الخميس، محمد عليه الصلاة والسلام، والخميس. ما هو الخميس؟ الجيش. سمي خميس لأنه مقسم إلى خمسة: من مقدمة، أساقة، أميمنة، أميسرة، وقلب. أميمنة، أميسرة، وقلب. محمد والخميس. وهذا هذا البعض الذي ذكره عبد العزيز صهيب محتمل. قال الحافظ إنه يحتمل محمد بن سيرين، محمد بن سيرين، وقد أخرجه البخاري من طريقه أنه رواه عن محمد بن سيرين، وجاء عند مسلم أنه ثابت أيضا. ولا يمتنع أن يكون عبد العزيز رواه عن محمد بن سيرين وعن ثابت أيضا، عن ثابت، وأنهم قالوا في لفظ حديث أنس: محمد والخميس. جاء محمد والجيش فهربوا وفروا، قال: فأصبناها عنوة، يعني بالقوة، فجمع السبي، قال: فجاء دحية فقال: يا نبي أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، وهي كانت زوجة كنانة بن ربيع، فقتل عنها. فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول، أعطيت دحية الصفية بنت حيي سيد قريظة والنضير؟ ما تصلح إلا لك. يعني أن هذا ربما يوقع في بعض نفوس الناس شيء، والنبي لم يعلم بالواقع، فأخبروه أنها كما في هذا الخبر سيدة قريظة والنضير، ما تصلح إلا لك. فقال: أدعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأخذ جارية من عموم الجواري، لكنه رضي الله عنه يعني قصد إلى هذه الجارية التي هي من أعلاهم وأشرفهم فأخذها. فلهذا لما قالوا ما قالوا أخذها النبي منه. ثم أيضا جاء في رواية أخرى عند مسلم أنه اشتراها منه بسبعة أرؤس، سبعة أرؤس، وهذا لا ينافي هذه الرواية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها، تقدم لنا أنه اعتقها وتزوجها. فقال ثابت: يا أبا حمزة، أبو حمزة هذا هو أنس رضي الله عنه، قال: ما أصدقها؟ قال: نفسها، اعتقها وتزوجها كما تقدم. وهذا هو الصواب، أنه جعل العتق الصداق، لأنه كان يملك رقبتها فاعتقها وترك رقبتها فلم تكن ملكا له، وأبقى بعض ما يملك وهو بضعها، وهو البضع. وهذا لا شك معنى واضح لا إشكال فيه، إن كان يملك رقبتها ثم ترك بعض ما يملك فاعتقها واستثنى البضع. ولهذا يعني إذا كان إنسان أمه فله أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها، وهذا يكفي، لا يحتاج إلى عقد ولا مهر ولا شيء. حتى إذا كان بالطريق جهزتها أم سليم فهلتها له من الليل رضي الله عنها، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، عروسا يعني يطلق الرجل عروس، بعض الناس يقولون عروس وعريس، يقول المرأة عروس والرجل عريس، لا، وهذا ليس بصحيح. لغة كلاهما، الرجل والمرأة كلاهما عروس، يعني ما دام يعني ليلة الزواج. أما المرأة فهي عرس الرجل، عرس الرجل زوجة الرجل. رجال عرس، عروس من رجال عرس، وعروس من نساء عرائس. يقال عروس من رجال عرس، وعروس يعني المرأة من نساء عرائس. وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا وهو البساط من الجلد، البساط من الجلد، فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه، قال قد ذكر السويق. السويق هو ما يقلى من الحب، يقلى ويحمص حتى يكون أحمر، وهذا نوع من السويق. السويق أحيانا ربما يكون بالتمر والسمن والأقط، ربما بالتمر والطحين والأقط ويمكن أيضا قول قد ذكر السويق أن يكون معها، أيضا يكون معها. فحاسوا حيسا فيمكن أن يدق مثلا، يمكن أن يكون كل على حدة، ويختلف الناس في هذا. فإذا أخذت التمر والسمن والأقط فهو حيس، وإذا أخذت التمر والسمن والبر أيضا الطحين وجمعته وجميع فهو حيس، لأنه يحاس، يعني يجمع بعضه مع بعض ويخلط بعضه مع بعض. فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق الإشارة الأخبار في هذا في وليمته، وأنه تارة أولم بشات بشات، هذا جاء في الرواية الصحيحة عند ابن ماجة أنه أولم على زينب بشات، وهذا ثبت في الصحيح. وفي الصحيحين ما أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، أولم عليها بخبز ولحم، وأولم على صفية كما هنا في الصحيحين بحيس، وأولم على بعض نسائه كما في حديث صفية بنت شيبة بمدين من شعير، وعند ابن ماجه رواية صفية عن عائشة. وعبد الرحمن عوف قال النبي عليه الصلاة والسلام له أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. فلا حد للوليمة بحسب الحاجة، بحسب الحاجة، كثرة الضيوف، وكذلك ربما عدد الأيام التي يولم فيها، قد يولم في يوم، قد يولم في يومين، صدق ما يكون فيه رياء ولا سمعة كما في حديث مسعود والحديث الآخر في هذا الباب، لو قال وليمة أول يوم حق، وثاني يوم معروف، وثالث يوم سمع ومسمع سمع الله. في حديث مسعود وليمة أول يوم حق، وثاني يوم سنة، نعم، وثالث يوم وليمة سمعة، ومن سمع سمع الله به، وسمع سمع الله به، يعني أنها المقصود أنه، وهذا الخبر لو ثبت المراد إذا زاد عن الحاجة، إذا زاد عن الحاجة، وإلا فقد أولم سيرين والد محمد بن سيرين كما تقول حفصة، أولم أبي سبعة أيام، ودعا في اليوم السابع أبي بن كعب وكان صائما، فدعا أو قال تصلى ثم خرج، وقال البخاري باب من أولم، ومن أولم سبعة أيام. هذا أثر يصح عن سيرين في حضور الصحابة لوليمته رضي الله عنهم. نعم. جاء مرفوع لأن قال حق وسنة، هذا الحكم قال حق، يعني حكم حكم مرفوع، إيه، لأن لا يقول مثل هذا إلا حكم حكم، هو ضعيف، هو من طريق يعني الحديث كلاهما سنده ضعيف، الأول عند ابن داود، واحد مسعود عند الترمذي، الإسنادان ضعيفان، منهم من قواه مجموع الطرق. نعم. اللي هو
فخذ،
إيه فخذ، الله أعلم، الحديث مطلق، قال فإني لا أرى بياض فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني هو يعني إطلاق مسمى الشيء قد يشمل بعضه وقد يشمل كله، لكن لما أطلق الراوي ففهم منه أن مثل هذا بلا حال لا بأس به، ولا شك أنه كلما يعني قرب مثلا من العورة المغلظة كان أشد في باب العورة. نعم نعم. لا في اللغة ما أدري، لكن معروف الأخذ اسم خاص والساق اسم خاص، يظهر أن هذا اسم خاص ما هم يطلقونه عليه فلا. ثم أيضا ظاهر قول أنس الفخذ المعروف، لأن خروج الساق ما استنكر، أقول خروج الساق، خروج الساق عليه الصلاة والسلام هذا واقع في صلاته وغير صلاته، كان مشمر عليه الصلاة والسلام خروج الساق، هذا أمر معتاد منه في كل أحواله، لكن ذكر الشيء الذي يعني يذكر وخروج الفخذ، أما خروج الساق هو معلوم يعني، بل الإنسان لا يكون لباس على السنة حتى في الغالب يخرج شيء منه في الغالب. نعم. وكان النبي يشمر كما البخاري في ثيابه عليه الصلاة والسلام في سفره. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن فضيل قال أخبرنا الأعمش عن أنس رضي الله عنه قال: كان درع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهونة ما وجد ما يفتكها.